الحجاج الظالم لحكم الله تعالى؟ وكيف نرد على أن الفتوحات الإسلامية كانت لدوافع مادية؟ ولماذا تحكم يزدجرد على المسلمين في فتوح فارس؟ وكيف ردوا عليه؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان. وحلقتنا اليوم تدور حول أسباب تشويه التاريخ الإسلامي. من أكبر ما يواجه التاريخ الإسلامي، من أكبر التحديات، هو مواجهة هذا التشويه الذي امتلأت به الكتب، وخاصة كتب المعاصرين. طبعا هذه محاولة منهم من أجل إضلال الناس، خلق صورة ذهنية مخالفة للحقيقة، مخالفة للواقع. طبعا هناك بعض الأشياء سيئة في تاريخنا، لكن أن يشوه التاريخ الإسلامي ويظهر الإسلام والمسلمون بصورة سيئة، هذا ينافي الحقيقة. سنطل بإطلالة على الأهداف التي يقصدها المشوهون لتاريخنا من وراء فعلتهم هذه. مرة أخرى نحن نحاول نتكلم عن الأسباب التي أدت إلى تشويه التاريخ الإسلامي. لماذا يحاول تشويه الإسلام؟ في حلقة قادمة إن شاء الله سأستعرض معكم من الكتب وبالأدلة الوسائل التي استعملوها لتشويه الإسلام، لكن اليوم نحن نتكلم عن الأهداف أو الأسباب التي دعتهم لتشويه الإسلام، وسأعرض لكم هذا من خلال مجموعة من القواعد الأساسية التي يعني ستشرح لكم الأسباب التي أدت لتشويه الإسلام. تشويه الإسلام يتم بعدة طرق. الأولى أو الهدف الأول هو تشويه الإسلام بتشويه تطبيق الإسلام، تشويه التطبيق البشري للإسلام. إذا استطاعوا أن يصلوا إليه ماذا سيحدث؟ سيحدث أن الإسلام نفسه في نفوس الناس يتشوه، وهذا للأسف مورس ليس فقط من قبل المستشرقين أو غير المسلمين، حتى من بعض المسلمين فعلوا ذلك. من الكتاب المشهورين الذين للأسف استعمل ذلك خالد محمد خالد. خالد محمد خالد هذا من الكتاب المشهورين في كتابة التاريخ. قبل أن يتراجع عن قوله في كتابه من هنا نبدأ، طبعا هو الحمد لله يعني فيما بعد تراجع عن كل هذه الأقوال وكتب كتابات جيدة وتكلم عن الصحابة بشكل جيد، لكن في كتبه الأولى يعني خذوا مثلا من مقولاته، يقول: لا تقولوا عهد الراشدين، فعهد أبي بكر سنتين فقط شغلتا بحروب الردة وغيرها من المشاغل، وعهد عثمان، هذا كلام خالد محمد خالد، يقول: كان عهد فتنة انتهت بمقتله، وعهد علي كله حروب أهلية، فلم يبقى إلا عهد عمر، وعهد عمر كان فلتة يعني استثناء يصعب أن يتكرر، وبعد ذلك، هذا كلام ما زلنا كلام محمد خالد محمد خالد، يقول: وبعد ذلك كانت العصور كلها انحرافا عن الإسلام وشريعة الإسلام وقيم الإسلام. هذا الكلام طبعا غير صحيح، هذا الكلام فيه تجني شديد. أبو بكر الصديق صحيح كان في عهد حروب الردة، عهد الخلفاء الراشدين، ليس بهذه الصورة. صحيح أبو بكر واجه حروب الردة، لكن حروب الردة على فكرة كل الذي استغرقته حروب الردة كان 9 شهور فقط، وبعدها انطلق الفتح الإسلامي الرحيم بالشعوب، وبدأت حضارة الإسلام تشع على المنطقة ثم على العالم. طبعا جاء عهد عمر، هو ما يستطيع أن ينكره، فقدم للبشرية نموذجا في العدل والحكم لم يتكرر في التاريخ، وحكم سيدنا عمر 10 سنين بلا فتن بلا مشاكل وبعدالة كاملة وحضارة عجيبة. ثم جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان كم حكم؟ عثمان حكم 12 سنة، خلالها جمع القرآن، أول أعطى للمسلمين أول نصر بحري، كان حكمة خير ورحمة للأمة. الفتنة التي يتكلم عنها خالد محمد خالد أو غيره لم تأخذ إلا آخر سنتين من عهد عثمان، مع ذلك هذه الفتنة لم تمنع المسلمين من تحقيق الريادة الحضارية، التقدم كبير في العلوم، خاصة العلوم التي ترتبط بالشريعة والقرآن مثل علم النحو، اللغة، الفقه، الأدب، السيرة، التاريخ، كلها تطورت في عهد عثمان بشكل كبير جدا. الجواب على هذا واضح ظاهر وبين، يدل عليه التاريخ. أولا من الخطأ الكبير الذي أشرنا إليه في حلقة أخطاء تحليل التاريخ، وهو خطأ الاختزالية، أن يختزل تاريخ الأمة في جانب واحد من جوانبها، مثل اختزال التاريخ الإسلامي كله فقط في أنظمة الحكم. هو الإسلام بس سياسة؟ الإسلام فيه أشياء كثيرة جدا، فإذا حدث خلل في السياسة أو جزء منها ما معناها أن الإسلام كله غلط أو حتى المسلمين وضعهم كله غلط. ثانيا الخلل الذي يتكلم عنه، بس قبل ما أفصل، هم يتكلموا أن بس عهد الراشدين بس عهد عمر هو اللي كان جيد، باقي العصور كلها سيئة. هذا غير صحيح. نعم كان هناك خلل، الخلل الذي كان في نظام الحكم، هذا خلل ليس كل الإسلام وإنما في جزء من النظام الحكم، وهو آلية اختيار الحاكم. لكن سؤال، ألم تكن الشريعة تطبق؟ كانت إقامة الشريعة وأحكام الشريعة وبناء الحضارة كان جاريا قائما على مر العصور، على فكرة ليس فقط في أحد الخلفاء الراشدين. ليش ما كان عندنا حضارة ولا حتى تطبيق شريعة في أيام الدولة الأموية، في الدولة العباسية، في الدولة العثمانية، في الدولة المملوكية، حتى في الصراع الذي كان في الأندلس كان صراع سياسي، لكن على مستوى التطبيق الشرعي كان الشرع مطبق والقضاء يحكم بالشرع وكانت العلماء منتشرين. ليش اليوم كل التاريخ يشهد أن من أعظم الحضارات التي أقيمت الحضارة الإسلامية في الأندلس وبالذات في العهد الأموي، صح ولا لا؟ أيضا كثير من العلماء اللي احنا نتكلم عنهم متى ظهروا في العهد الأموي والعهد العباسي، فليس فقط عهد الخلفاء الراشدين. نعم عهد الخلفاء الراشدين عهد نموذجي، وحتى الخلل الذي حدث بالفتنة حدث في آخر 7 سنين من عهد الخلفاء الراشدين، 2 سنين من عهد عثمان و5 سنين من عهد علي رضي الله عنهم، كان فيها خلل سياسي، فيها مشاكل، فيها صراعات، لكن نلغي كل التاريخ لأنه والله في خلل سياسي؟ كانت الشريعة مطبقة، كانت الشريعة هي الحاكمة، كان حتى يعني الجبابرة من الحكام يخضعون للشريعة. دعوني أضرب لكم مثلا يبين مدى الإذعان للشريعة وظهورها حتى مع أشد الطغاة، أعتى الأمراء الطغاة. خذوا المثال واضح، خذوا الحجاج ابن يوسف الثقفي. أدخلوا عليه يوما رجلا مقيدا، فقال له الحجاج: ما شأنك يا هذا؟ فقال الرجل: أصلح الله الأمير، أرعني سمعك واكفف عني سيفك، فإن سمعت خطأ أو زللا فدونك والعقوبة، إذا أنا فعلا مجرم وأنا فعلا أخطأت عاقبني. قال الحجاج: قل. فقال الرجل: عصى عاص من عرض العشيرة أو عرض العشيرة، واحد من قبيلتي يعني، عمل معصية، عمل جريمة، فحلق على اسمي، يعني جعل اسمي في القائمة السوداء، تشابه أسماء، وهدم بيتي وحرمت عطائي. العطاء كان راتب يعطى من الدولة لكل إنسان في الدولة، فمنعوني من راتب الدولة. إذن مجمل كلامه أن أخذ بذنب شخص غيره يشتبه معه بالاسم. فقال الحجاج: هيهات هيهات، أو ما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك، وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب. ماذا يقول الحجاج؟ يقول: جانيك من يجني عليك، يعني لا يجدر بك أن تقتص إلا بمن تسبب بالأذى، تسبب الجريمة، لا تعاقب إلا صاحب الجريمة، هذه هي القاعدة العامة، لكن قد تعدي الصحاح مبارك الجرب، يعني هذا استثناء لصدر البيت، يعني أن الجمال الجرباء اللي فيها مرض جلدي قد تتسبب بالعدى والعدوى للجمال السليمة، فبهذا يمكنك أن تحاسب بالذنب غير صاحبه. يعني الأصل أن احنا نعاقب صاحب الذنب، لكن في حالات ممكن نعاقب غير صاحب الذنب. فقال الرجل: أصلح الله الأمير، ولكني سمعت الله عز وجل يقول غير هذا. فقال الحجاج: وما ذاك؟ قال الرجل: قال الله عز وجل: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال، يعني يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. إذا أخذت إنسان بجريمة إنسان آخر هذا ظلم. فقال الحجاج: علي بيزيد ابن أبي مسلم. فجاء فمثل بين يديه فقال له: أفكك لهذا عن اسمه، فك اسمه، هذا تشابه الأسماء ما يجوز يظلم به، واسكك له بعطاء الراتب اللي كان يعطى له، أعده له، وابني له منزلة، المنزل الذي هدم له ابنه مرة ثانية، ومر مناديا ينادي، يعني بين الناس، صدق الله وكذب الشاعر. غير الحجاج، غير الحجاج من موقفه بعدما كان يأخذ الإنسان بجريمة غيره ويقول هذا طبيعي، الآن اعترف أنه أخطأ ورجع لحكم الشرع. إذن حكم الشرع كان سائد، وكان الناس تلزم الحكام بحكم الشرع، وكان الحكام في النهاية في الغالب يستجيبون لحكم الشرع، ما عدا في قضايا السياسة وقضايا الحكم، هذا استثناء. أيضا نعود لقضية تشويه الإسلام من خلال أن الإسلام لم يطبق إلا في العصور الأولى، الخلفاء الراشدين، وفقط في عهد عمر. هذه دعوة باطلة. حقبة أبي بكر الصديق كما ذكرنا، وإن كان طبعا فيها حروب الردة، إلا أنها أسست للأمة نظام الحكم في الإسلام، أسست نظام الحروب والفتوحات. حقبة عثمان وعلي علمتنا كيف يكون التعامل مع أهل الفتنة، كيف يكون التعامل مع البغاة. يقولون: لولا الجمل وصفين ما عرفنا كيف يكون تقاتل المسلمين. هذا مما تعلمناه، فالله سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن يرينا من العهد الراشد كيف نتعامل مع مثل هذه الأمور. أمر رابع: تكرار النموذج العمري. يقولون: هذه فلتة لم تتكرر. من قال هذا؟ تكرر النموذج العمري، تكرر في زمن عمر بن عبد العزيز والكل يشهد على هذا، تكرر على فكرة في عهد نور الدين محمود زنكي وكان أعظم من صلاح الدين على فكرة، تكرر طبعا في عهد صلاح الدين الأيوبي، تكرر في عهد يوسف ابن تشفين في المغرب في دولة المرابطين يسمون الخليفة الراشد السادس. صحيح كان في انحراف عند بني أمية، بدأوا بالانحراف السياسي، لكن يلخص هذا بتوازن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، تفسير المنار وغيره، يقول: خرج بنو أمية بالخلافة عن حدها، صحيح، وبعدوا بها عن عهدها، صحيح، وانغمسوا في الترف وأسرفوا في النفقات، صحيح، إلا أنهم أعطوا الملك حقه من الفتوح، فتوحات ما توقفت، والتغلب على الأعداء، وأقاموا العدل في القضاء، وحفظوا الأمن. وكيف لنا بمثل هذا النموذج اليوم؟ لذلك كان الفقهاء يعتبرونهم خلافة شرعية على وجهة نظر في هذه المسألة، لكن القصد هنا أن نعتبر كل العهد الأموي والعباسي وغيره كل لا خير فيه، هذا غير صحيح، لا تخلطوا. نعم كان هناك انحراف في كيف يختار الحاكم ونظام الحكم، تم الانحراف، نعم صحيح، لكن الأمة كلها ما زالت تطبق الشريعة وما زالت المسألة قائمة في جانبها الحضاري. إذن كان هذا هو ردنا الأول أو الخلل الأول وردنا عليه. بعد الفاصل بإذن الله أحدثكم عن مزيد من أسباب تشويه التاريخ الإسلامي، فلحظات ونعود إليكم إن شاء الله.
أحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. براسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم يدور حول الأسباب التي دعت بعض المؤرخين لتشويه التاريخ الإسلامي. بعض المؤرخين، أنا أفهم أن المستشرقين اللي هم غير المسلمين لما يكتبوا التاريخ الإسلامي يشوهوه، لكن بعض المسلمين أيضا شاركوا في مثل هذا لأسباب قد تكون وجيهة بالنسبة لهم وقد تكون يعني خبيثة. يعني بعضهم هكذا فهم التاريخ، ما نلومه. خالد محمد خالد رحمه الله تعالى كان أخطأ في بدايته، لما استفاق ورأى الحقيقة رجع. فإذا كان هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يدعو إلى تشويه التاريخ الإسلامي، هدفهم نزع الدوافع الدينية من نفوس الناس. نزع الدوافع الدينية، نزع القيم الروحية من نفوس الناس عندما يتحركون لأجل الشريعة. يعني باختصار يقولون باختصار أن هذه الأمة يعني ما هو الدين الذي حركها، وإنما الحاجة. وهذه من المشاكل الكبيرة، يحاولون من خلال إظهار هذه الجوانب السلبية ومن خلال تشويه الجوانب الإيجابية، ماذا يهدفوا؟ إسقاط القدوات، إسقاط القدوات في المجتمع المسلم. يحاولوا أن يبينوا أن التاريخ الإسلامي هذا كله مملوء بالسوءات والسيئات والمثالب التي تغطي شمس الإسلام العظيمة. إذا تخيلنا أن تاريخنا الإسلامي كله فاسد، كله سيء، ما في أحد قدر يطبقه صح إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب والباقي كله غلط، ماذا سيحدث؟ تضعف الحماسة في إعادة تطبيق الشريعة مرة أخرى، في استجلاب هذه النماذج وإعادتها، في استجلاب القدوات. حتى عندما يضرب المثل بالتاريخ الجيد فورا يأتوا بالتاريخ السيء، أو عندما يعرضوا تاريخنا يعرضوه سيء. يعني من أكثر الدول التي تم تشويهها الخلافة العثمانية. أنا أعرف أن أنا يعني كتبت وبحثت وألفت في الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية في عهودها الأولى كانت خلافة عظيمة. نعم عندهم خلل، ما فيه، نادر أن يكون هناك شيء بدون خلل، لكن الأصل كان العظمة والمجد والعزة. هي في العصور الأخيرة هي اللي كان فيها مشاكل. دعوني أستعرض معكم هذا التقرير قبل أن نكمل موضوعنا في أسباب تشويه التاريخ الإسلامي، لنرى هذا التقرير معا.
الدولة العثمانية أكثر الدول فتوحات بعد الدولة الأموية، وقد وصلت فتوحاتهم داخل أوروبا وأجزاء من آسيا الصغرى. وعلى رأس هذه الفتوحات فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. ولم تكن الخلافة العثمانية مجرد قوة عسكرية، بل كانت رابطة جمعت المسلمين تحت مظلتها وأعادت لهم هيبتهم بعد سقوط الخلافة في بغداد. كان تأسيس الدولة في عام 699 للهجرة، إلا أن الميلاد الحقيقي لها كان عام 857 للهجرة، بعد أن تم فتح القسطنطينية التي أصبحت عاصمة الدولة. وفي عام 923 للهجرة، وبعد سقوط دولة المماليك في مصر والشام وسقوط الخلافة العباسية، أعلنت الدولة العثمانية الخلافة الإسلامية وحكمت أجزاء واسعة من العالم الإسلامي حتى سقوطها في عام 1337 للهجرة، 1924 للميلاد. اهتم السلاطين العثمانيون بالعمران وبنوا المساجد والمدارس في البلاد المفتوحة. ففي عهد أورخان تم تشييد مسجد بورصة، وألحق به بناء كبير ليكون مدرسة للعلوم الشرعية. وبعد سقوط مدينة إزمير في أيديهم بنوا فيها مسجداً كبيراً وبجواره مدرسة ضخمة لتدريس العلوم، واعتبرها البعض أول جامعات عثمانية. وفي عهد بايزيد بن مراد بنى العثمانيون مركزاً ضخماً لبناء السفن وإصلاحها في مدينة غاليبولي. وفي عهد السلطان محمد الفاتح تم اختراع فكرة جديدة لتصنيع المدافع، منها مدفع ضخم استخدم في معركة فتح القسطنطينية. ومن كبار المعماريين الذين ظهروا في الدولة العثمانية المعماري المعروف سنان، ويعتبره البعض من أبرز المعماريين في التاريخ الإسلامي. وكان سنان مسؤولاً عن الأعمال المعمارية في اسطنبول، والتي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم. سقطت الخلافة الإسلامية على يد أتاتورك وبدعم من الغرب واليهود، وكان سقوطها إيذاناً بانحلال عقد الدولة العثمانية. التي لا يزال طابعها المعماري المتميز شاهداً على حضارتها وقوة نفوذها عبر التاريخ.
فهذا التقرير واضح جداً أن الدولة العثمانية كانت دولة عظيمة، خاصة في قرونها الأولى. طبعاً في الفترة الأخيرة من حياتها كانت دولة بدأت تنحط، بدأت تصير دولة شعوبية ضد العرب، كان فيها مشاعر سيئة جدا ضد العرب، وتحولت إلى دولة عسكرية ما فيها جوانب حضارية إلا بناء قصور عشان ترى في الحكام، ودولة عسكرية. لكن في البدايات دولة عظيمة ما زالت آثارها واضحة إلى اليوم، ما يستطيع أحد ينكرها. بل أكثر من هذا، هؤلاء الذين يحاولوا نزع الدافع الديني من حركة التاريخ الإسلامي يرون أن حركة الفتوحات التي تمت حتى في عهد الراشدين كان دافعها الأساسي دافع اقتصادي بحت. خرجوا من الجزيرة بسبب الفقر المدقع الذي يعيشه سكان الجزيرة، فما في أي علاقة للدوافع الدينية. هكذا المستشرقين بالذات يحللوا تاريخنا، لكن هذا التحليل يصطدم بعدة تساؤلات رئيسية، منها: لماذا لم تحدث الفتوحات قبل ظهور الإسلام؟ خاصة أن الغارات، قطع الطرق، كانت ممارسات طبيعية معتادة يوميا عند عرب الجاهلية، لماذا لم يغيروا على فارس؟ سؤال آخر، قل والله كانوا ضعاف وما كانوا منظمين. طيب لما صاروا منظمين وصاروا قوة عسكرية موحدة، كيف نفسر سرعة الفتوحات؟ كيف نفسر نتائجها المبهرة؟ كيف نفسر قيام الحضارة الإسلامية في زمن قصير جدا؟ عمت الأرض من الصين شرقا حتى أقصى ما كان معروف غربا من الأرض في ذلك الوقت، المحيط الأطلسي. كيف يتم هذا في أقل من 100 سنة هجرية؟ كيف يتم هذا؟ طيب لو كانت الدوافع اقتصادية ومادية بحتة، سؤال: كيف نفسر انتصار جيوش قليلة العدد والعدة على جيوش جرارة وإمكانات عسكرية ضخمة، أعظم دول في العالم فارس والروم؟ كيف نفسر ذلك؟ دعوني أضرب لكم مثلا من معارك فتح فارس والعراق. في فتح فارس والعراق، فتح إسلامي لفارس والعراق، كانت هناك حوارات مطولة بين قادة الفرس والقادة المسلمين أو الرسل اللي كان يرسلوهم المسلمين، منها حوارات اللي كانت بين رستم وربعي بن عامر مشهورة، منها حوار تكلم فيه ملك الفرس. رستم كان قائد العسكري، يزدجرد كان هو ملك الفرس، فلما يتحاور مع رسول المسلمين يقول: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى. اسمعوا هكذا الفرس ينظروا للعرب: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم. أنتوا أسوأ ناس كنا نعرفهم. قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي، يعني اللي على حدودنا، ليكفون شركم، ولا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم. يعني ليش نغزوكم؟ ما عندكم شيء أصلا، وأنتم ما تستطيعوا أتحدونا. فهو الآن مستغرب: ما الذي أخرجكم؟ فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا، ما زالت أعدادنا أضعاف أعدادكم، وإن كان الجهد دعاكم، يعني صار عندكم فقر شديد ومجاعات، فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، يعني نعطيكم طعام إلى أن يرجع الطعام إليكم، وأكرمنا وجوهكم يعني أكرمنا سادتكم، وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. إذا كان هذا السبب اللي أخرجكم الجوع، وظلوا ظل يتكلم بهذا. فوقف له واحد عظيم من عظماء المسلمين، داهية من دواهي المسلمين، دهاة العرب أربعة: عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأخوه زياد بن أبيه، والرابع المغيرة بن شعبة. فوقف المغيرة بن شعبة فقال، شوفوا الآن رد المغيرة لهذا الملك، ملك أعظم دولة في العالم، اسمعوا هذا يلخص حقيقة الفتح الإسلامي. فقال: أيها الملك، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، أنت وصفتنا وأنت ما تعرف حقيقتنا، فأما ما ذكرت من سوء الحال إن حالنا كان سيء، فما كان أسوأ حالا منا، أصلا إحنا سوءنا كان أشد من الذي تذكر، إحنا وضعنا كان أسوأ مما تظن، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، إحنا أكثر ناس جياع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طعامنا. يعني أنت تظن أنك قاعد توصفنا، إحنا نعرف نفسنا أكثر منك، احنا كنا اشد جوعا مما تذكر، واما المنازل كيف وين كنا نسكن فانما هي ظهر الارض، ننام في اي مكان، ولا نلبس الا ما غزلنا من اوبار الابل واشعار الغنم، ديننا ان يقتل بعضنا بعضا وان يبغي بعضنا على بعض. قاعد يقول له انت تظن انك توصفنا صح، احنا وضعنا اسوأ من ذلك، وإن كان أحدنا لا يدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. صحيح أنت وصفتنا، أنا أقول لك وضعنا أسوأ، ما الذي تغير؟ فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فقال لنا رسول الله: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم. يعني أي دولة أي أمة تؤمن بالإسلام هم مثلكم، ما في أي تمييز للعرب على غيرهم، ومن أبى الذي يرفض أن يسير على منهجكم فاعرضوا عليه الجزية، يدفع الجزية، وامنعوه مما تمنعوا منه أنفسكم، يعني جزية مقابل حمايته مقابل الدفاع عنه، لا تعتدوا عليه بل احموه. ومن رفض الإسلام ورفض الجزية ومن أبى فقاتلوه، فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم فله الجنة، ومن بقي منكم له النصر على من ناوأه. فاختر، يكلم الآن يزدجرد، هذا واحد الآن من المسلمين اللي كان يعتبرهم يزدجرد، هؤلاء يعتبرهم لا شيء في التاريخ، هو الآن يكلم أعظم ملك في الدنيا كلها، فيقول: فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. إذن ما الذي أخرجهم؟ هل أخرجهم الفقر؟ أخرجهم اليقين بمنهج يريد أن ينشروه بين الناس ويقيم العدل بين الناس. ذكرت لكم سببين من أسباب تشويه التاريخ الإسلامي، بعد الفاصل بإذن الله نستمر في أسباب تشويه التاريخ الإسلامي عند المؤرخين. لحظات ونلتقي إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن الأسباب التي دعت المؤرخين لتشويه الإسلام. أنا أفهم أن غير المسلمين المستشرقين لما يكتبوا تاريخ الإسلام يتعمدوا هذا التشويه، طبيعي هذا، لأنهم ما كتبوا بنية صافية يريدوا أن يمجدوا الإسلام، لكن أن يفعل هذا بعض المؤرخين وخاصة المعاصرين من المسلمين، هذا يدل على انحراف فكري، على تأثر بالمناهج الغربية التي جعلتهم يفقدوا الأمل في دينهم نفسه. على كل حال، ذكرت لكم سببين من أسباب تشويه التاريخ الإسلامي عند المؤرخين. دعوني أنطلق معكم مع السبب الثالث في تشويه الإسلام عند المؤرخين. الهدف الثالث هو نشر اليأس بمثالية الإسلام. يريد أن ينشر اليأس أن هذا الدين مثالي، إذن غير ممكن تطبيقه. فزعم كثير من المؤرخين بالذات المستشرقين منهم، لكن أيضا العرب شاركوا بهذا، أن تطبيق الشريعة، تطبيق نظام الحكم الإسلامي، هذه فكرة مثالية تستعصي عند التطبيق ولا يمكن تطبيقها في عند مواجهة الواقع. وكما ذكرت لكم بالمثال السابق، يستدل أنه لم يطبق الإسلام إلا في الحقبة الزمنية الأولى من التاريخ الإسلامي، اللي هي أول 30 سنة من الخلافة الراشدة، وحتى ليس كلها كما ذكرنا لكم. خلوني ما نتوقف عند هذا وما نأتي من تاريخ قريب من الخلافة، خلونا نأخذ أمثلة من التاريخ الحديث. فدعونا ما نأتي فقط بأمثلة من التاريخ اللي كان في عهد الخلافة الراشدة والقريب منها، دعونا نستعرض بعض المواقف من التاريخ الجديد، التاريخ المتأخر. في مدينة بورصة في عهد السلطان العثماني بايزيد الأول، في مدينة بورصة في عهد السلطان بايزيد الأول، هذا السلطان الملقب بالصاعقة، وهذا من ألقابه، الصاعقة، الفاتح الكبير، فاتح بلاد البلغار والبوسنة وسلانيك وألبانيا، هو فتحت كلها في عهده. هذا السلطان الذي سجل انتصار ساحق على جيوش صليبية، الحملة صليبية التي دعا إلى حشدها البابا التاسع لطرد المسلمين من أوروبا. واشتركت في هذه الحملة، على فكرة حملة ضخمة جدا، اشتركت فيها 15 دولة أوروبية، من بينها كانت انجلترا، فرنسا، المجر، كلهم شاركوا في هذه الحملة. وجرى بينهم وبين المسلمين في حكم السلطان بايزيد معركة تاريخية مشهورة، معركة دموية كبيرة، معركة نجوب، يسمونها نجابولي، سنة 1396 ميلادي. هذا السلطان وصل إلى كل هذا، انتصر على 15 دولة أوروبية، كان أعظم سلطان في العالم، أعظم دولة في العالم، أعظم سلطان في العالم. مع كل هذا الشرف العسكري، مع كل هذا المجد السياسي، مع كل هذه المكانة، استدعي يوما للشهادة أمام القاضي شمس الدين فناري. استدعي السلطان ليقدم شهادته. اليوم هاتوا أي زعيم ممكن يستدعى إلى شهادة، مو زعيم، وزير يستكبر أن يأتي للشهادة، هذا السلطان يأتي للشهادة. فلما دخل السلطان بايزيد الأول، دخل المحكمة ووقف أمام هذا القاضي العظيم، وقد عقد يديه أمامه كأي شاهد عادي. رفع القاضي بصره إلى السلطان وأخذ ينظر له نظرات حادة قبل أن يقول له كلام في منتهى القوة، في منتهى العجب. تخيلوا لو يقال لحاكم اليوم، يقول: لا يمكن قبول شهادتك، فأنت لا تشهد صلاة الجماعة، ومن لا يشهد صلاة الجماعة دون عذر شرعي يمكن أن يكذب في شهادته. أوف، نزلت طبعا هذه الكلمات، نزلت كالصاعقة على رؤوس الحاضرين في المحكمة، والكل تسمر في مكانه وحبسوا أنفاسهم ينتظرون أن يطير رأس القاضي بإشارة واحدة من السلطان. ماذا فعل هذا الحاكم العظيم؟ السلطان بايزيد لم يقل شيئا، بل استدار وخرج من المحكمة بكل هدوء. وأصدر السلطان في نفس اليوم أمرا ببناء جامع ملاصق لقصره، وعدم حضوره، كان يصلي في قصره ما في جنبه مسجد، فأمر ببناء جامع ملاصق للقصر، وشيد البناء بسرعة. ولما تم تشييد الجامع، بدأ السلطان يؤدي صلواته في جماعة. قصة يذكرها المؤرخ التركي عثمان نزار في كتابه حديقة السلاطين. فإذا حتى حتى السلاطين في عز مجدهم كانوا ملتزمين طبعا ما هذا لا يعني أنهم ما عندهم أخطاء، ما عندهم انحراف، لكن كان الإسلام هو الحكم والإسلام هو المرجع وما يستطيعوا أن يواجهوه. اليوم تجرأوا حتى على الإسلام، رأينا من الطغاة اللي الحمد لله تم إزالتهم تعدي على الإسلام نفسه، تعدي على أحكام الإسلام نفسه. إذن كان هذا هو القانون الرابع أو السبب الرابع، السبب الثالث. السبب الرابع الذي دعا المؤرخين لتشويه الإسلام، الهدف هو القضاء على النموذج، القضاء على النموذج. هذا النموذج اللي اسمه الإسلام بكل جوانبه، بما فيها الجانب السياسي، بما فيها الجانب الحضاري، بما فيها الجانب الروحي، هذا النموذج مرعب، هذا النموذج مخيف لأعداء الإسلام. من الذين شوهوا هذا النموذج الكاتب المعروف حسين أحمد أمين. شوفوا يعني مدى الظلم، مدى التشويه المتعمد. نفهم أن صليبي يفعل هذا، لكن يأتي مؤرخ مسلم ويقول، اسمعوا ماذا يقول حسين أحمد أمين عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد الخامس اللي كل الأمة بما فيها أعداء الأمويين يشهدوا بنزاهته ويشهدوا بعدله ويشهدوا بالحضارة التي صنعها والمكانة التي أوصل لها المسلمين. طيب ماذا يقول حسين أحمد أمين؟ يقول: لم يرى الأتقياء في حكم أحد من الخلفاء الأمويين ما يوافق مثلهم العليا إلا عمر بن عبد العزيز. ثم ماذا يكمل؟ شوفوا الطعن. يقول: عمر بن عبد العزيز هذا الذي أسهم جهله بالشؤون السياسية في تدهور أحوال الدولة وانتقالها من أيدي العرب إلى الفرس. ما كان المسلمين عندهم هذه القومية؟ حسين أحمد أمين بسبب السيطرة القومية العربية يطعن بعمر بن عبد العزيز. انظروا أيضا ماذا يقول عنه. يقول: لم تجلب سياسة عمر بن عبد العزيز المالية والإدارية إلا خراب الدولة. عمر بن عبد العزيز خرب الدولة؟ والله يعني هذه إيش الجرأة هذه؟ حتى الكفار حتى المستشرقين ما قالوا هذا عن عمر بن عبد العزيز. يزعم حسين أحمد أمين قائلا: إن المسلمين لا يزالون يمصمصون شفاههم إعجابا بموقفه، موقف عمر بن عبد العزيز من واليه على حمص، حين كتب والي حمص كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن مدينة حمص قد تهدم حصنها، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في إصلاح الحصن. فرد عليه عمر: حصنها بالعدل. يقول الآن حسين أحمد أمين عن هذا الموقف، يقول: هذا رد رغم ما فيه من بلاغة إلا أنه يستوجب المؤاخذة البرلمانية في أي نظام حكم ديمقراطي. عمر بن عبد العزيز، هل تخيلتم مدى السفاهة التي وصل إليها المؤرخون والتشويه المتعمد لقتل النموذج بما فيها نموذج عمر بن عبد العزيز؟ دعوة باطلة هذه منه. عمر بن عبد العزيز كان الأحكم في إدارة الدولة، كان الأعدل في تسييرها. الروايات متواترة مشتهرة في الرخاء الذي وصل إليه الناس وانصلاح الحال وإقامة العدل حتى مع قاربه بني أمية. كيف عرفت لما يطعن في النموذج حتى يفقد الناس الأمل ويبحث عن أي نموذج آخر؟ هذا كان السبب الرابع أو الهدف الرابع من تشويه الإسلام. ننطلق مع السبب الخامس أو الهدف الخامس، وهو صناعة الخوف من الإسلام. يهدف في النهاية أن يصنع الخوف من الإسلام والخوف من تطبيقه في المجتمعات الإسلامية، وخاصة طبعا اليوم بعد الربيع العربي هذه المسألة ستزداد، وسترون أنها ستزداد مع الأيام. هؤلاء الذين يروجون لفوبيا الإسلام، الفزع من الإسلام، يتجاهلون حقائق تاريخية، حقائق حدثتنا عن وحشية بالغة في حركات التوسع الاستعمارية في التاريخ. منها ما فعله الإسكندر المقدوني لما هدم حصون فارس حينما احتلها، هدم بيوت النيران، قتل الهرابدة اللي هم رجال الدين المجوس، أحرق كتبهم، استعمل على مملكة فارس رجالا عاثوا فيها فسادا، ثم لم يتوقف وسار قدما إلى أرض الهند فقتل ملكها وهدم مدنها وخرب بيوت الأصنام اللي كانت تعبد فيها، أحرق كتب علومهم، ثم سار منها إلى الصين ما استطاع يفتحها ومات في الطريق. أسوأ منا طبعا، أسوأ من الإسكندر المقدوني ما فعلته الجيوش المغول والتتار، تعرفون هذا مشهور في التاريخ ماذا فعلت من دمار من جرائم عندما غزت هذه الجيوش يعني الهمجية، غزت فارس والعراق اللي كان تحت الحكم الإسلامي، وارتكبت ما لا يمكن ذكره من جرائم. معروف كم قتلوا، كم سالت الدماء في بغداد، كم تسود النهر بحبر كتب المسلمين وغيرها. قارنوا هذا الذي يذكره هؤلاء بما كتبه توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام. شوفوا الآن تجني المسلمين، وشوفوا إنصاف شخص مثل هذا الرجل المنصف الذي تحدث عن عدل الإسلام في فتوحاته وقارنها بهمجية الفتوحات الأخرى. يقول هذا المستشرق البريطاني، يقول لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب المسلمين يقولون، هذا كله من كلام توماس أرنولد، الآن النصارى اللي في القرى الفلسطينية والأردنية يراسلوا المسلمين، يقولون يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كان الروم على ديننا أنتم أوفى وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. شوفوا اعترفوا بعدل المسلمين، لكنهم يعني الروم غلبونا على أمرنا ومنازلنا. ما زال الكلام لهذا المستشرق، يقول وغلق أهل حمص النصارى أبواب مدينتهم ومنعوا دخول جيش هرقل، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم ولاية المسلمين وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم، وبذلك ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق، فكانت الدعوة وكان الإقناع هما الطابعين الرئيسيين لحركة الدعوة هذه وليس القوة والعنف. شوفوا قارنوا الآن بين إنصاف هذا الرجل وبين تجني أبناء المسلمين أنفسهم على تاريخنا الإسلامي. مزيد من هذه المعاني، مزيد من أسباب التشويه أكملها لكم لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن أسباب تشويه المؤرخين للإسلام. في حلقة قادمة سأحدثكم عن وسائلهم في التشويه، لكن هذه هي الأهداف، هي الأسباب التي دعتهم للتشويه. حدثتكم عن 5 أسباب، دعونا ننتقل إلى السبب السادس أو الهدف السادس، وهو إثبات عدم صلاحية الإسلام لهذا الزمان لهذا العصر. بعض المؤرخين يحاول أن يثبت أن الإسلام يصلح فقط أو صلح فقط في العصور الأولى، أو أنه لا يصلح إلا في البيئة التي بعث فيها تاريخيا في الجزيرة في الصحراء، لا يصلح لكل البيئات. طبعا هذه من أكبر الغايات التي يتجه بها أصحاب منهج التشويه من أجل الوصول إلى هذه الغاية، اعتبار أن الدين نتيجة تقاليد أعراف صحراوية مرتبطة بالبيئة العربية في القرن السادس الميلادي، ونجح قليلا في ذلك الوقت، وليس حتى نجاح جيد، فقط في عهد عمر كما حدثناكم، حتى الخلفاء الراشدين الآخرين ما نجحوا، حتى عمر بن عبد العزيز ما نجح. يعني شيء عجيب. طبعا نعم هناك أشياء تغيرت، هناك متغيرات تغيرت بتغير الزمان بتغير المكان، لكن الثوابت هي التي يرغبون في إثبات أنها أيضا نسبية. يثبت حتى الثوابت التي جاء بها الإسلام التي أنها قائمة إلى اليوم، يريد أن يثبت أنها نسبية متغيرة أيضا، بينما الثوابت باقية وقائمة في كل زمان وفي كل مكان، وإلا كان انتهى الإسلام كدين وشريعة. حتى بس ما يكون كلامنا فقط نظري وكلام كما يقولون كلاما مرسلا، دعونا نأخذ مثالا بعيد عن الصحراء وعن الجزيرة العربية وحتى عن العرب على العموم. دعونا ننتقل، نتجاوز الزمان ونتجاوز العرب، وننتقل إلى التجربة التركية الحديثة. تركيا كانت محكومة حكما عسكريا علمانيا، بدأه أتاتورك واستمر عليه القادة الأتراك بدعم شديد من الجيوش التركية العلمانية التي هي محضة في عدائها للإسلام. وجاء حزب العدالة والتنمية اللي واضح مرجعيته الإسلامية، جاء بعد عقود طويلة من فضائح، فساد، رشاوة، بؤس مالي، بؤس اقتصادي، أوضاع اقتصادية معقدة، وجاء في ظل أوروبا التي هي في قمة الحضارة المعاصرة كما يقولون. ماذا حدث خلال حكم هؤلاء؟ ماذا حدث خلال حكم حزب العدالة والتنمية؟ ماذا فعل في تركيا؟ ما الذي حدث؟ هل حال منهج الحزب هذا اللي مرجعيته إسلامية واضحة، هل منعهم ذلك من تقدم تركيا؟ تركيا في عهد رجب طيب أردوغان خلال 10 سنوات فقط، من عام 2002 إلى 2012، في هذه الفترة 10 سنوات تقدمت تركيا، تقدمت في ترتيب الدول الغنية، كان ترتيبها عندما حكم 27 صار ترتيبها 17. كان دخل الفرد القومي في تركيا عام 2002 يصل إلى 2300 دولار في السنة، وصل الدخل القومي في 2012 إلى 11,000 دولار للفرد، تضاعف 4 مرات ونصف خلال 8 سنوات. ومخططين على فكرة حسب الخطة الاستراتيجية لتركيا أنه في عام 2023 يصل دخل الفرد إلى 25,000 دولار. تركيا لما استلمها حزب العدالة والتنمية كانت مدينة ديون ضخمة جدا، كان ديونها فقط لصندوق النقد الدولي 23.5 مليار دولار لما استلم هذا الحكم الإسلامي، استلم تركيا. اليوم ديونها او عام 2012 ديونها كانت قد وصلت الى، اسمعوا، من 23.5 مليار بليون دولار الى صفر، وصلت الى صفر. لما سئل اردوغان كيف جعلت تركيا تصل ضمن الدول الغنية في العالم بعد كانت متأخرة قبل توليك السلطة، اجاب بكلمة واحدة باختصار فقال: لا اسرق، لا اسرق. عرفتوا الذي وراه دين وراه عقيدة؟ والرجل من هؤلاء، وقد يعني احتكيت به شخصيا، فمنهجية إسلامية ومرجعية إسلامية تؤدي إلى مثل هذا. طيب، إذا كان هذا هو السبب السادس في أهدافهم لتشويه الإسلام. نختم بسبب سابع لتشويه الإسلام، وهو الترويج للبديل. الترويج للبديل، يريدون تحطيم الصورة الإسلامية من أجل أن يتبنى المسلمون الصورة الأخرى. ما هي الصورة الأخرى؟ يريدون أن نتخلى عن الإسلام وأن نمشي على المنهج الغربي والهوية الغربية والحضارة الغربية. بعض المفكرين الغربيين اعتبروا أن الحضارة الغربية هي أعلى ما يمكن أن يصل إليه البشر، نهاية التاريخ سموها، قمة الفكر الإسلامي. جاءت الأزمة الاقتصادية تفيقهم من أوهامهم، أوهام العلو الكاذب في الأرض. ناهيكم عن حصاد الدمار الأخلاقي وسقوط الأخلاق وسقوط الفطرة السوية والانحطاط الأخلاقي بالمرأة. هذه ليست مسألة جديدة، هذه حقيقة أدركها السلطان عبد الحميد الثاني، أدركها مبكرا سلطان عبد الحميد الثاني. نعم، جاء في الفترة الأخيرة من الدولة العثمانية قبل سقوط الخلافة بفترة وجيزة، جاء في عصور انحطاط الدولة العثمانية، لكنه حاول أن يصمد. هو من النقاط المضيئة، احنا قلنا في خلال الحلقة أن العثمانيين في عهودهم الأخيرة كانوا سيئين، ليس كلهم، سلطان عبد الحميد كان من النوادر الذين أظهروا هذا المجد والعز. نعم أيضا عنده أخطاء، لكن يبقى منهجية أصيلة. هو يذكر في يعني أدرك حقيقة الانحطاط الأخلاقي الغربي، وكتب في مذكراته، مذكرات السلطان عبد الحميد، يقول عن ماذا يفعل الإنجليز في مصر اللي كانت تابعة للخلافة العثمانية. يقول: يبذل الإنجليز كل جهد ممكن في سبيل الإساءة إلى سمعتنا، سمعة الخلافة في مصر. ها هم قد خدعوهم بأفكارهم لدرجة أن البعض منهم يؤمن الآن بأن طريق الإنجليز هو السبيل إلى الأمن والنجاة، ويفضل القومية على الدين. إنهم يظنون أن حضارتهم ستمتزج بحضارة الغرب دون أن يشعروا بأن هناك تضاد بين حضارة الإسلام والحضارة النصرانية. وفي الحقيقة لا يمكن أبدا التوفيق بينهما. إذن كانت هذه هي الأسباب التي دعت المؤرخين عمدا أو بغير عمد، لكن في النهاية هذه الأسباب التي دعتهم إلى تشويه التاريخ الإسلامي. دعونا نلخصها قبل أن ننهي هذه الحلقة، نذكركم بالأسباب أو الأهداف التي من أجلها حاولوا تشويه الإسلام. تشويه الإسلام بتشويه تطبيقه، كانت هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أو السبب الثاني هو نزع الدوافع الدينية والقيم الروحية من نفوس الناس. السبب الثالث أو الهدف الثالث نشر اليأس بمثالية الإسلام، نشر اليأس، الإسلام لا يمكن أن يطبق دين مثالي. الأمر الرابع القضاء على النموذج، وبالتالي ما في قدوة نستطيع أن نقتدي بها بما فيها عمر بن عبد العزيز كما ذكرنا. والسبب الخامس صناعة الخوف من الإسلام والخوف من تطبيقه في مجتمعات البشرية. وسببهم السادس وهو من أهم الأسباب عندهم إثبات عدم صلاحية الإسلام إلا في البيئة التي نشأ فيها، لا يمكن أن يصلح لهذا العصر، وبالتالي ليس هناك حل. بهدفهم السابع إلا الترويج للبديل وهو المنهج الغربي والحضارة الغربية. نحن نستفيد من الحضارة الغربية، نعم، نحن نتعلم منهم، نعم، لكن عندنا ما نعلمهم. بعض المسلمين، بعض الشباب يهاجموني لأني أستشهد ببعض الأشياء الجميلة عند الغربيين. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة استشهدوا بأشياء جميلة عندهم. نحن لسنا ضد الحضارة الغربية، نحن لسنا ضد أن نستفيد منهم، لكننا ضد أن نمحي شخصيتنا ونمحي هويتنا ونصبح أتباع لهم. إذن كانت هذه هي منهجيتنا، لابد من الذاكرة التاريخية الصحيحة التي تعيدنا إلى منهجنا الصحيح وتعيدنا إلى الاستفادة من التاريخ لننهض من جديد. وهذا يجرنا إلى ميزان حلقتنا، والذي يقول: الأمم لا يمكن أن تنهض بغير تاريخ، ولا يمكن أن تنهض بغير ذاكرة تاريخية. فإذا تشوهت هذه الذاكرة التاريخية ولدت النهضة الحديثة مشوهة، لأنها لم تقم على أساس صحيح. استفيدوا من التاريخ وخذوا دروسكم من التاريخ، تعلموا من التاريخ وأعيدوا حضارتكم بنهضة حديثة، بنهضة سليمة على النموذج الأول. نستفيد من الأصل ونبني هذا العصر. إن شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين معنا في تاريخنا في الميزان. إلى حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.